كان الكلام فيما أفاده أيتي رضوان الله تعالى عليه من أنه هم بل إذا أوصى إلى أحد الميت بالصلاة عليه بل الوصية نافذة لهم ولكن بل تعتبر ويعتبر في صحة الصلاة إذن من الولي. وقلنا سيد العظم اعتبر الصلاة تصرفا في الميت فقال لذلك علل هذا الحكم وهو نفوذ الوصية وعدم الحاجة إلى الإذن أن الميت أولى بنفسه من غيره وليس أحد أولى منه بنفسه إلا المعصوم. قال الله سبحانه النبي أولى بالمؤمن من أنفسهم. وقلنا إنه هم في الجلسة السابقة قلنا إن الصلاة فعل المصلي وليس في ذلك متضمنا للتصرف فيها نفس الميت حتى يقال إن الميت أولى به منه. نعم هذا الصلاة الآن نضيف إلى ذلك اليوم هذا زائدا على ما قلنا في البحث السابق أنه الصلاة فيه أجر للمصلي وكذلك فائدة للميت كما دلت عليه الروايات من عمدتها الرواية الأولى الباب الأول من أبواب صلاة الميت بل هذه الرواية حسب الظاهر حسب ما ذكر معتبر سندان دلت على أنه على أولياء الميت ورثة الميت بل يخبرون إخوان الميت من النسب وغير النسب وفي الدين حتى يحضرها فيصلوا فيكمضمون رواية فيكون للمصلين والمشاركين في التشيع أجر وثواب والميت يحصل الغفران ويكتسب الاستغفار هذا من صلاة المؤمنين عليه. وهذا المعنى وهو استعود فائدة الاستغفار وكسب واكتساب الاستغفار نفع يعود للميت والميت هذا يود أن يكون استغفار له من شخص فلاني من المعصوم مثل ما راد بل سلمان الفارسي أن يكون أمير المؤمنين هو متولي الصلاة عليه أو فلان شخص مثلي مات يريد فلان رجل قديس فلان التقي فلان هذا كذا هو يتولى صلاة علي فيستغفر لي هذا فأطمع في الغفران هذا المغفرة أكثر. فبما أن الصلاة فيها نفع يعود للميت فللميت حقنا بمقتضى أدلة نفوذ الوصية أن يوصي بذلك ولكن ليس ذلك تصرفنا في ذات الميت. فعلى هذا بل لا بد من القول بالتزام بنفوذ الوصية ويكون وصية نافذة والولاية هذا وقلنا بجلسة سابقة أدلة نفوذ الوصية نظرها إلى أدلة الأحكام الأولية في الشرع المقدس نظر الحاكم إلى المحكوم فجميع الأحكام التي يمكن أن تتعلم بل أن تنفذ الوصية في متعلقات تلك الأحكام هذا بل يكون تكون الوصية تتقدم على باقي. والولاية هذا لابن الميت أو لأب الميت ونحو ذلك من الأحكام الأولية هذا بمقتضى أدلة نفوذ الوصية وصية تتقدم على أدلة ولاية على ولاية الأب أو الجد أو غير ذلك من الوصية كما في أولياء هناك مراتب كذلك ما يوجد في شرع الشريف من يكون أولى هذا من الولي. إذن إلى هنا فرقنا من أصل بحث الفقهية في هذه المسألة. هناك وقع اختلاف بين العالمين في تفسير عبارة اليزدي بين السيد العظم رضوان الله تعالى عليه وبين حكيم الفقهاء قدس الروم. وهذه العبارة عبارة متعلقة بنفس هذه المسألة التي فرقنا منها من حيث الدرس الفقهي. هكذا جاءت عبارة قال إذا أوصى الميت عبارة اليزدي إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالطاهر وجوب إذن الولي، يعني يجب الولي أن يعدل، يعني ليس للولي يعار معارضة له وصية. هم إلى هنا مسألة عبارة واضحة. ثم قال قدس الله روحه طاهر يزدي والعهوت له، يعني لذلك الشخص المصالح، والعهوت له الاستئذان من الولي. لما يقول العهوت الاستئذان له، العهوت له الاستئذان، الاستئذان فعله له الوصي فعل المصلي، والاستئذان ما يقول عهوت، يعني هناك تردد من قبل الفقير رضوان الله تعالى عليه، بل هل بل عليه أن يستعدين أو لا يستعدين؟ قال عهوت استئذان، فعنده احتمال عدم اعتبار الإذن، فهذا معنى يعني يعتبر، هل الاستئذان معتبر أو ليس معتبر؟ تردد واحتاط بالاستئذان. فرقنا. ثم قال ولا يسقط اعتبار إذنه لسبب الوصية، يعني إذن شرط والوصية هذا لا تصير سببا لسقوط اعتبار الإذن. هذا فتوى، هذا جزم بأن هذه العبارات تتضمن الجزم والقناعة من الفقيه باعتبار الإذن، اعتبار الإذن. وقوله على العهوة الاستئذان يتضمن الترديد، فبين عبارتين تنافي. هكذا فهم حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى عليه من هذه العبارة، يقول عبارة لا تخلو من تنافي. هو علك ورع إلى حال السبيل إلى جنات الخلود. السيد العظم أراد أن يعالج العبارة فيدفع إشكال أو تهمة التنافي من عبارة اليزدي، يقول كلمة ولا يسقط، كلمة يسقط يمكن قراءتها بقراءتين، هذا من حيث الإعراب، أن يكون فعل مضارع مرفوع خالي عن جازم وناصب وهو عطف على الاستئذان، هذا فيكون معناه العهود الاستئذان، العهود عدم سكوت اعتبار الإذن، فعبارة هذا مشيت عدل، يعني معطوف والمعطوف عليه في حكم واحد، فالكلم فتواه وقوله بالاحتياط ليس مختصا بالاستئذان فقط، وتعتبر ولا يسكت جملة مستقلة حتى يقع تنافيا بين التعبيرين. هم هذا إذا قرأت عبارة يزدية هذا مرفوع في المضارع مرفوعا، ويمكنك ما ذال كلام لسيدنا العظم رضوان الله عليه، يقول يمكنك أن تقدر عن مصدرية، هذا في قبل يسقط، فتقرأ يسقط منصوبا بعن مصدرية المقدرة، فيصير هكذا ولا يسقط اعتبار إذنه لسبب الوصية. هو أيضا يقول حين ذن عطف على الاستدانة واضح، فهذا استئذان مصدر ويسكت أصبح مصدرا في حكم المصدر بعن مقدرة، فأصبح هذا العطف. لما سيد العظم قرأ قراءتين؟ في القراءة الأولى عطف للجملة على المفرد، وهذا فيه حزازة لدى الأدباء، فأراد عن سيد العظم أن يخلص عبارة اليزدي من هذه الحزازة، هزادة عطف الجملة على المفرد، فقال لا خليها هذا عن مقدر عن مصدرية مقدرة، فترتفع هزادة عطف الجملة على المفرد، فلكن تنافي ارتفع على كلتا القراءتين، سواء قرأت هذا بالرفع جوزت عطف الجملة على المفرد أو لم تجوز هذا ما قدرت عن مصدرية، على كلتا القراءتين ارتفع التنافي وتصبح جملة من كلام اليزي ولا يسكت تابعة للاحتياط، وليست فتوى مستقلة حتى يقع المنافاة بين هذا كلامه رضوان الله تعالى عليه. هذا تعب أسيد العظم رضوان الله تعالى عليه. قلنا ما أفاد السيد العظم غير واضح علينا، والوجه في ذلك أنه معطوف والمعطوف له في حكم واحد. الاستئذان هذا مصدر فعل المصلي الذي هو موسى لها، وهو الذي وجهنا من قبل الميت للصلاة عليه. الاستئذان فعل العبد، وفعل العبد يوصف بالاحتياط، يقول هذا الفعل احتياط، بمعنى أنه الاحتياط فسر في كلمات العالم وهو التفسير على ظاهر صحيحون، وهو الاحتياط أن يكون عمل العبد بنحو يطمئن هو بينه وبين الله أنه قد فرغ ذمته من التكليف الموجه إليه. فالاحتياط وصف للفعل الصادر من العبد، هذا لا ينبغي التريث ولا توقف فيه. أما سقوط اعتبار الإذن أو عدم السقوط، هذا يعود إلى الحكم الشرعي، يعني كأنه هذا الفقيه يتعمل في أدلة وفي مصادر التشريع، هذا فيصل النتيجة أنه اعتبار ثابت، إذن معتبر أو غير معتبر. معتبر يعني لا يسقط الاعتبار، غير معتبر يعني يسقط. فسقوط اعتبار الإذن وعدم السقوط ليس عائدا إلى عباد الله الصالحين، ليس فعل العبد، وإنما هو حكم شرعي يستفاد بالاستنباط من الأدلة الشرعية. فلا يوصف سقوط الاعتبار أو عدم السقوط لا يوصف بالاحتياط، لأن الاحتياط وصف لفعل العبد. فإن جعلت يا سيدنا العدم كلمة يسقط، يسقط أو يسقط على تقديرين، إذا جعلته معطوفا على الاستئذان، هذا يعني أنه جعلت السقوط وعدم السقوط موصوفا بالاحتياط، لأنه معطوف وتلف في حكم واحد، الاستئذان هو موصوف بالاحتياط. العهوة الاستئذان، ثم كانوا يصير على العهوة الاستئذان، العهوة اعتبار الإذن، وهذا اعتبار عدم سقوط الاعتبار الإذن، هذا معناه توس تجعل احتياط وصفا للحكم الشرعي المستنبط من الأدلة، هذا لا يستفيد. فإذن الظاهر إلى الآن أنه إلى الآن لعلنا يكون لنا وقفة أخرى مع عبارة اليزيد، أنا إلى الآن هذا مستفاد هو أنه تنافي موجود في كلام يزيد، ما فهمه حكيم الفقهاء هو أقرب إلى الموازين العلمية. ثم بعد ذلك دخل يزيد في مسألة أخرى، وهي أنه تشرع الجماعة مشروعة في صلاة الميت. جماعة مشروعة، يقول لم أجد في روايات ما يدل على ذلك. نعم هناك الدعاوى الإجماع شبه متواترة، هذا من فقهائنا الأبرار يقول وهو الدليل، وهو دليل، ولكن يمكننا أن نستدل بالروايات، وتلك الروايات عين الروايات التي سأل الراوي أو سأل المعصوم فيها عن أحكام جماعة في صلاة الميت، المرأة تعم أو لا تعم، إمام قال تعم، إمام وين أين يقف، إمام المصلي إمام الجماعة أين يقف من الميت، يقف مثلا هكذا زاوية هكذا مقابل صدره أو مقابل ظهره على اختلاف الذكورة والأنوثة، وكذلك أحكام أخرى. بعدين مثل الرواية واردة أنه شخص صلى، هذا إمام صلى، وكان إمام يتخيل رأس الميت على يمينه وكان مغطى هيك يتخيل، فصلى بعد ذلك تبين لا كان مقلوب، يعني كان قدماه هو عكس كمان. الإمام قال ما لم يدفن يعاد صلاة إمام. فهذه الأسئلة في الروايات متعددة جدا ومتكاثرة جدا، سئل المعصومون فيها عن أحكام الجماعة. من هذه الروايات يستفاد أن عزل مشروعية الجماعة من المسلمات، وهذه هذه روايات كافية لنا لإثبات المشروعية. ومن هنا يسقط اعتبار تلك الإجماعات التي هذا يعتمد عليها حكيم الفقهاء رضوان الله تعالى وغيره وغيره مثل صاحب كشف الإسلام ورضوان الله تعالى عليهم جميعا، حيث يعتبروا حكم إجماعي. قلنا الإجماع إذا أصبح محتمل المدرك هذا فلا قيمة له، فأصبحت هذه إجماعات كلها محتمل المدرك. هذا كما نحن تعملنا في هذه الروايات، هؤلاء الفقهاء إذا تعملوا في هذه الروايات، وما ممكن أن يتجرأوا في الفتوى بدون التعمل ودراسة هذه الروايات. فإذن الصحيح جماعة مشروعة ولكن بهذه الروايات وليس بالإجماعات، والحمد لله.